الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أرسل الأرض بالجبال في نواحيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها ثم قضى بالفناء على جميع ساكنيها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ونشهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله عشرته خير عشرة وسيرته خير سيرة وشجرته خير شجرة نبتت في حرم وبثقت في كرم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخلصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحمد لي نبيا. اللهم احشرنا في زمرتي واجعلنا من خير أهل ملتي واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد عباد الله حراس العقيدة أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله الأمان من كل ما نخاف والأمل في كل ما نرجو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. تزود من التقوى فإنك لا تدري تموت بليل أو تعيش إلى الفجر. وحقيقتها كما قال الأولون أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه. ثم اعلموا عباد الله أن رسولنا المصطفى وحبيبنا المجتبى ينبغي وجوبا ولزاما أن يكون لدى كل مسلم أحب الناس إليه وأولى الناس بالمودة وأن ذلك هو صميم وأصل ولحمة الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وأولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي المستدرك عند الحاكم يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فيقول له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فالنفس حبيبة إلى النفس والمرء يقدم حب نفسه على كل شيء فإن الإنسان جبل على ذلك وخطب. فقال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر الآن يا عمر. وأشاد عليه الصلاة والسلام بمن يأتون من بعده من بعد أصحابه قوم ما رأوه ولا قرت أعينهم ولا استحلت برؤيته الشريفة عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فإن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سويداء قلوبهم يتمنون أن لو رأوه بأموالهم وأهليهم. فهؤلاء لهم المقام العظيم عند الله الجليل سبحانه وتعالى. هذه حقيقة أولى، محبته واجبة. الحقيقة الثانية أن محبته على الحقيقة واقعا يكون باتباعه وترك الاتباع في دينه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن المحبة وترجمتها في آية سماها الصحابة بآية المحنة في سورة آل عمران، حيث يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الأصل في ترجمة المحبة، اتباعه وترك الاتباع في دينه. ثم حقيقة ثالثة مهمة بين يدي هذه الخطبة، أن العبادات التي نتعبد بها ربنا توقيفية، وقف على الشريعة والنصوص الوحي، على نصوص الوحي كتاب وسنة. فليس لأحد أن يتعبد الله بعبادة في زمان محدد، وإن كانت العبادة مشروعة وإن كان الزمان شريفا، إلا أن يأتي نص على شرعية هذه العبادة وتحديدها في ذلك الزمان أو تحديدها في ذلك المكان، حتى لا تكون العبادات كلأً مباحا ونهبا لكل صاحب هوى يصرفها أن شاء. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الذي كانت المطايا تضرب من أجله للتعلم من علمه والجلوس في حلقته. قال له رجل يوما: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أعتمر أو أحج، فإني أريد أن أعتمر من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أدل للرسول عليه الصلاة والسلام من مالك بن أنس الذي كانت حلقته في الروضة الشريفة، والذي درس ما درس وحدث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث. فقال للرجل الذي يريد الاعتمار من عند القبر الشريف: لا، إني أخاف علي. لا تفعل، اعتمر من حيث اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، من حيث يعتمر المدني. فقال: ما في ذلك يا إمام؟ قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في أميال أزيدها؟ إن بين ذي الحليفة وقبر الشريف أميال، أي فتنة في أميال أزيدها؟ فقال أبو عبد الله مالك بن أنس: إني أخشى عليك الفتنة، فإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعلك إن رددت بعض قوله أن يقذف في قلبك شيء من الزيء فتهلك. يا سبحان الله، هذا هو فقه الأولين، وهذا هو دأب الصالحين. ليس هذا عن نقصان في محبة سيد المرسلين، ولكنه عن علم بمعالم الشريعة الغراء. مع هذه الحقائق الثلاثة وعلى ضوئها نناقش قضية الاحتفال بمولد الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. أين هذه الحالة وهذه هذا الاحتفال من هذه الحقائق الثلاثة التي ذكرناها؟ إن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ما كان مع بعثته ولا رسالته، وما كان في خلافة أصحابه ولا من جاء بعدهم من الخلفاء الراشدين، وإنما كان أمرا مختلقا مبتدعا أول ما وجد في الربع الأول من القرن الرابع الهجري على يد أناس لا يمسون إلى الإسلام بصلة سوى صلة الرسوم والألقاب والشعرات. إنها الدولة العبيدية التي تسمى بالفاطمية زورا وبهتانا. العبيديون سلمة في تاريخ الإسلام، دولة أسسها رجل كان حدادا اسمه العبيد. أتى هذا الرجل إلى بلاد المغرب وسمى نفسه بعبيد الله الشريف، وادعى بأنه من ولد علي رضي الله عنه من سلالة فاطمة رضي الله عنها. كان يهوديا، أسس دولة كلها بدع ومنكرات كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير: ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات، وكثر أهل الفساد، وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد، وكثر بأهل بأرض الشام النصيرية والدرزية والحشيشية. ونقل ابن كثير رحمه الله تعالى من عن علماء القرن الخامس الهجري، عن علماء في القرون في تلك القرون فتواهم في الدولة العبيدية، وأن هؤلاء خوارج لا نسب لهم في ولد علي رضي الله عنه ولا يتعلقون بسبب، وأنه منزه عن باطلهم، وأن الذي ادعوا إليه بمصر وما حولها باطل، وأحد حكامهم الذي سمى نفسه الحاكم بأمر الله كان من الفسقة الفجرة بل من الملاحدة الزنادقة، عطل شرع الله وحارب الإسلام ودعا إلى مذهب المجوسية والثنوية، وعطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا الصحابة وادعوا الربوبية إلى غير ذلك مما صنعوه. ومما صنعوه ما نقله المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ذكر المقريزي أن أول من احتفل بالمولد النبوي هي هذه الدولة العبيدية الفاطمية. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا في البداية والنهاية أنهم وضعوا احتفالات في صنعوها في يوم المولد النبوي وفي يوم مولد الحاكم، وكانوا يأمرون الناس بالسجود للحاكم عند ذكر اسمه أو عند مروره في الشوارع والعياذ بالله. وهنا نسأل سؤالا عريضا: ما مصلحة يهودي في أن يبتدع في يوم وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام احتفالات كانت ملؤها الفسق والفجور والدعوة إلى عبادة غير الله تعالى الواحد الديان. ذكر بعض المحللين من المؤرخين أن ذلك كان منهم احتفالا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشبهوا على السذج والعامة أنهم يحتفلون بالمولد، فكانوا يظهرون الطرف، وما ذلك إلا لحقدهم للإسلام. وما استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يحرر المسجد الأقصى وبيت المقدس إلا بعد أن أهلك ودمر الدولة العبيدية الفاطمية النجدة. نعم إخوة الإيمان، هم أول من ابتدع هذه البدعة. فلما قضى المسلمون على الدولة العبيدية والتي استمرت من القرن السادس إلى القرن السابع الهجري، ماتت معهم تلك البدعة حتى ظهر حاكم بالرقص والغناء والسماع، وهو حاكم إربل، حاكم إربل واسمه أبو سعيد، وهو للأسف ابن زين الدين علي بن سبكتكين، فأحيا تلك البدعة في جزيرة نائية، فأحيا تلك البدعة وقام بالاحتفال في يوم المولد النبوي. ونقل ابن كثير في الجزء الثالث عشر من البداية والنهاية كلاما لبعض المشاهدين لأول احتفال في المولد، حيث قال: حكى بعض من حضر سماط المظفر، أي صفرة المظفر الواسعة، أنه وسرادقاته في بعض الموالد كان يمد 5000 رأس مشوي، وعشرة آلاف دجاجة، ومئة ألف زبدية، وثلاثين ألف صحون حلوى، وكان يحضر عنده في المولد أعيام من الناس، ويعمل لهم سماعا ورقصا من الظهر إلى الفجر، ويرقص معهم. عباد الله حراس العقيدة، هذا تاريخ الاحتفال بهذا المولد. أول من ابتدره واستبطى نشأته العبيديون الفاطميون، ولا صلة لهم بالإسلام. ثم كان تجديد ذلك على يد حاكم مبتدع لا ذكر له في تاريخ الإسلام. إذا لم يقم بهذا صحابي كأبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا حتى تابعي كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، ولا حتى إمام كمالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد. لم يقم بذلك حتى عالم غير مشهور من علماء الشريعة، بل مكث الناس على تجاهل هذه الاحتفالات والأعياد، لا يعرفون من الأعياد إلا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يحتفلوا بسوى هذين العيدين، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يحتفلوا بالعيدين فقط. فلماذا يترك الناس سنة القرون المفضلة إلى سنة العبيديين أو سنة حاكم مبتدع؟ إن هذه الاحتفالات لو اعتبرناها ما فيها في جملتها أعمالا صالحة، صياما أو دعاء أو قراءة قرآن، لكان أمرا مبتدعا من جهة أنها خصصت بزمان ما خص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان شيئا من العبادات. هل تعلمون تاريخيا أن المؤرخين من أهل السير اختلفوا في يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن المبارك فوري في الرحيق المخدوم ومن شاء فليرجع ذكر أقوال العلماء في يوم مولده، فاختلفوا في أقوال كثيرة، فمن قائل إنه في اليوم الأول من ربيع الأول، وآخرون قالوا في السادس عشر، وأضعف بعضهم القول في الثاني عشر. إنما الثابت في سيرته أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه صام يوم الاثنين فسئل فقال ذاك يوم ولدت فيه. فلو كان العيد الحولي للمولد أمرا ذا بال في الشريعة لحسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التاريخ بنص نبوي، كما حسم يوم عاشوراء ويوم التاسعاء، وكما حسم يوم العيد يوم الفطر ويوم الأضحى. ولكن لم نجد حديثا صحيحا في النص على يوم المولد. والحديث السابق الثالث حديث صيامه في يوم الاثنين ليس دليلا على مشروعية الاحتفال بالعيد الحولي، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي صام يوم الاثنين ما صام العيد الحولي لمولده، هذا أولا. ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام جعل للناس عيدين، فكيف عليه الصلاة والسلام ينقض ما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم ولم يأته نصر من ربه؟ وبعضهم ربما يستدل بإعتاء أبي لهب عليه لعنة الله وما يستحقه، فهو عدو الله أنزل الله فيه قرآنا، أنه أعتق ثويبة مولاته لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه مغالطة دامية. فثويبة مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضعة أبي سلمة، نعم أعتقها أبو لهب، ولكن كما في صحيح البخاري أنه رؤي في المنام، وهكذا بصيغة المجهول، فالظاهر أن الذي رآه في المنام أحد المشركين رؤي في المنام أنه سقي في ذلك اليوم الذي أعتق فيه ثويبة، فرؤي في المنام فقيل له ما فعل بك؟ فقال لا شيء بعدكم غير أني سقيت بإعتاق ثويبة. لم يذكر النص أنه أعتق ثويبة احتفالا بمولده عليه الصلاة والسلام، أو احتفالا حتى برضاعتها إياه، وإنما غاية ما في هذه الرؤيا والتي لو كانت من مسلم قطعا لما ترتب عليها حكم شرعي، ما كان ليس في هذا دلالة أو إشارة إلى جواز الاحتفال بهذه بعيد المولد ونقص السرادقات لذلك. كل خير في اتباع ما مضى وكل شر في اتباع ما أتى. فاعلموا عباد الله أنكم موقوفون بين يدي الله عز وجل، فمسؤولون عن سنته وطريقته عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فاللهم اجعلنا من الناجين الراكبين لسنة خير المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام التقى والهدى وسيد البرية والورى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اصطفى. لقد حذرنا عليه الصلاة والسلام كتاب أبي وأمي من اتباع سنن اليهود والنصارى، ومن سننهم الاحتفال بالموالد، موالد انبيائهم وقساوستهم. ونحن نهينا ان نشابههم في الاطراء، فضلا عن ان نشابههم في ابتداع عبادات لا تمد الى النصوص الشرعيه بصله. يقول عليه الصلاه والسلام: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ماذا فعلت النصارى في ابن مريم عليه السلام؟ انهم اطروه اول مره، ثم رفعوه حتى اوصلوه الى مقام الالوهيه، وابتدعوا بدعا ما انزل الله بها من سلطان، بدعه الرحمانيه وبدعه الاحتفال بميلاده. فجاء بعض المساكين من المسلمين فقالوا: النصارى خير منا في الاحتفال بنبيهم؟ ما لنا لا نحتفل بنبينا، فنحن احق بان نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والانبياء. فتعلل بعضهم بهذا، وبئس ما تعللوا به. ولا اجد مثلا في السيره لهذا الا ما جاء في قصه ذات انوار، حين مر جماعه من الصحابه من حدثاء العهد بالاسلام، فوجدوا ثياما من المشركين يعلقون سيوفهم باشجار يتبركون بها، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، نحن اولى بان تجعل لنا شجره نتبرك بها فنعلق بها السيوف حتى نلاقي الاعداء، اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال عليه الصلاه والسلام: الله اكبر، الله اكبر، انها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده ما قالته بنو اسرائيل لموسى، اجعل لنا اله كما لهم الهه. ان الرسول عليه الصلاه والسلام يامرنا بالاستقلال في عباداتنا واعيادنا في شعائرنا، فلا ينبغي ان نشابه الكافرين، وبالاخص الكافرين من اهل الكتاب لا نشابههم، بل الاصل ان نخالفهم. ان ما يجري في هذه الاحتفالات من الاختلاط بين الرجال والنساء ومن الفسق والفجور امر يندى له الجبين، لدرجه انك لا تجد فيها مع الاسف الشديد امرا بمعروف ولا ناهيا عن منكر. فتاتي النساء متبرجات سافرات مستعطرات يشبن تلك السرادقات يباركن الله تعالى بالخطيئات، فهل هذا من حب خير المرسلين عليه الصلاه والسلام؟ صدق من قال من علمائنا: ما ابتدع الناس ببعثا الا ورفعت سنه، ما اشتغل الناس ببدعه الا وتناسوا سننا ومعروفا وحلت المنكرات. واعظم من ذلك كله ما يقال في تلك السرادقات من شركيات تبدا اول ما تبدا بالغلو في جناز رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نحلف ونقسم قسما مغلظا انه لو سمع عشر ما يقول هؤلاء فيه لقاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام ولزجرهم. كيف لا وهو عليه الصلاه والسلام ياتيه رجل فيقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فيقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، فما زال يكررها، ثم قال: اجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. انه لما سمع جويرية تقول في ضرب في غنائها: وفينا نبي يعلم ما في غد، زجرها وقال: كفي، اتركي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. جاءته امرأة فسرقت من مهابته، وكان ذا مهابة فداه أبي وأمي، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل الخديد بمكة، ما بعثني الله جبارا. لقد كان عليه الصلاة والسلام يسجر الناس أن يخلطوا بين جنابه الشريف وبين جناب الله المتعالي سبحانه، فكيف يقول قائلهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ كيف أيرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عنه هذا: إنه يعلم علم اللوح والقلم؟ والله عز وجل استأثر بهذا العلم فقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم، قد يعلم من الغيوب ما أطلعه الله عليه، وهو قدر يكون به البلاغ، كما قال الله تعالى: إلا بلاغا من الله ورسالاته. فكيف نخلط بين جناب الله سبحانه وتعالى وبين جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إلى المحبين له عليه الصلاة والسلام، إلى الموقرين له عليه الصلاة والسلام، إلى الذين يحبون أن يحشروا معه يوم القيامة، وأن يكونوا تحت لوائه المحمود، وأن يشربوا من حوضه المورود، إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم بهذه الأعمال يحبون أن يكونوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، نقول لهم ما قال الإمام مالك لذلك الرجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نقول لهم: ترسموا حبكم العميق والشديد للمصطفى عليه الصلاة والسلام بأن تفتحوا كتب الحديث وكتب السنن حتى تعملوا عمله، تصلوا صلاته، تذكروا ذكره، تدعوا دعاءه، إلى غير ذلك من الأعمال الشريفة التي أمر بها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون يوم القيامة من المطرودين من حوضه عياذا بالله، كما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي، عن سهل بن سعد الساعدي وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، أنا أتقدمكم إلى الحوض آنيته كنجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وإنه سيأتي رجال يجدون فيزادون كما تزاد الإبل، فأقول: يا ربي إنهم مني ومن أمتي، يا ربي إنهم مني ومن أمتي، فيقال: يا محمد، فيقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي زادوا في دين الله تعالى وأوغلوا وابتدعوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول عليه الصلاة والسلام: سحقا 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 لمن بدل بعدي. يقول ابن أبي مليكة راوي هذا الحديث عن أسماء: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نبتنع عن ديننا. ونحن نقول ما قاله ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نبتنع عن ديننا أو أن نرغب عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا عليه الصلاة والسلام غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يدعون إلى سنته ويقتفون أثره. اللهم أقم علم الجهاد في كل مكان، اللهم أقم علم الجهاد في كل مكان. اللهم انصرنا على اليهود، وانصرنا على النصارى، اللهم انصرنا على امريكا وحلفائها، اللهم خالف بين وجوههم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم قوض اركانهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي افغانستان والشيشان وفي كل بلاد المسلمين، اللهم انصرنا على اعدائنا من النصارى في بلادنا، اللهم انصرنا على المتمردين، اللهم انصرنا على من بغى علينا واعتدى، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد هذه الأمة إليك ردا جميلا، اللهم أبرم لنا إبرام رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والرداء، فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت فذاك إذا اتبعت هو الهدى، ودع السؤال بكم وكيف فإنه باب يجر ذوي البصيرة للعمى، الدين ما قال النبي وصحبه والتابعون ومن منازلهم قفا. اللهم نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.